صباح الخير. نشرة أخبار الثامنة والربع من صوت كل لبنان التي تبث أيضا عبر راديو تومورو في أستراليا مع جاكلين بولس أبو زيد، سلام اللحام مرعي وشادي عقاد. صباح الخير. عناوين النشرة: توتر في جبيل بعد اختطاف منسق القوات باسكال سليمان، إقفال عام وقطع الأوتوستراد وتضامن حزبي مسيحي، مخابرات الجيش بدأت تحليل هاتف سليمان وتفكيك الداتا، والأجهزة الأمنية تتعقب الخاطفين، انتشار أمني واسع بين عين الرمان والشياح لمنع أي احتكاك، إدانة واسعة للعملية، والمفتي قبلان يرفض الاتهامات الجائرة. 3 شهداء على الأقل في غارة إسرائيلية على السلطاني جنوبا، والاعتداءات الإسرائيلية توت ساعة أمس. إسرائيل تؤكد الاستعداد للتعامل مع الجبهة الشمالية، وبري يؤكد لن ننجر إلى الحرب المفتوحة. الرئيس القبرصي في بيروت اليوم يلتقي ميقاتي وبري ويبحث في الهجرة غير الشرعية. الدخان الأبيض قد يتصاعد قريبا من مفاوضات القاهرة، والجيش الإسرائيلي ينسحب من جنوبي مدينة غزة. أهلا بكم. في بلد المتهز واقف عشوار، تتراكم الأحداث ويزداد التشنج والانقسام الحاد حيال جبهة الجنوب المساندة لقطاع غزة، تأتي عملية اختطاف منسق القوات اللبنانية في جبيل باسكال سليمان لتصب الزيت على نار الفتنة الراقدة حتى الساعة، لكنها قد تستفيق في أي لحظة غضب أو تدخل خارجي يريد للساعة اللبنانية أن تعود إلى الوراء، إلى زمن الحرب الأهلية. في بلد ممزق على كل المستويات، خطأ واحد في الحسابات قادر على إعادتنا إلى عصر الحواجز المسلحة والقتل على الهوية، فهل هذا ما يريده المفتنون أيا كانت هوياتهم وجنسياتهم؟ الحذر واجب والهدوء مطلوب لتتمكن الأجهزة الأمنية من القيام بعملها وكشف تفاصيل عملية الاختطاف في وسط جبيل. واليوم تشهد المدينة إقفالا تاما يطال المؤسسات التجارية والمدارس، فيما يقطع مناصرو القوات اللبنانية الأوتوستراد بالاتجاهين. وعلى الجبهة الجنوبية تواصل إسرائيل توسيع قواعد الاشتباك، فيما يحرص حزب الله على ردود مدروسة لا تتخطى المواقع العسكرية القريبة من الحدود، منعا لانزلاق المشاغلة إلى حرب شاملة. من جهة ثانية، دفعت أزمة الهجرة غير الشرعية بالرئيس القبرصي لزيارة بيروت اليوم، والبداية من التطور الأمني المستجد في جبيل.
تواصل القوى الأمنية والأجهزة الاستخباراتية البحث عن منسق القوات اللبنانية في جبيل باسكال سليمان، الذي خطف عند مفرق لحفد ميفوق حاقل لدى عودته من واجب عزاء في بلدة الخير بالجبيلية. وبحسب المعلومات، فإن سيارة يعتقد بأنها من نوع سوبارو داخلها 4 مسلحين تردد أن لوحتها أجنبية، اعترضت سيارة سليمان، ووزع تسجيل صوتي لشخص قال إنه صديق سليمان وكان يتحدث معه عبر الهاتف لحظة اختطافه، وأنه سمعه يطلب منهم عدم قتله قبل أن ينقطع الاتصال.
عم بحكي مع رفيقنا باسكال على التليفون هلأ من دقيقتين، عم بحكي عادي، وإذا بيقول له يا خي شو بك أنت كسرت علي شوي، بيقول له لا مش براسي دخيلك، لا عندي ولاد، ما تقتلني.
وفي وقت لاحق عثر على هاتف سليمان في بلدة تحوم البترونية، فيما استولى الخاطفون على سيارته. مخابرات الجيش التي تتولى التحقيق تعمل على تفريغ هاتف سليمان، وهو مسؤول الاي تي في الفرع الرئيسي لبنك بيبلوس، لتحديد مع من تواصل حديثا وما إذا كان قد تلقى أي تهديدات، ولتحليل داتا الاتصالات الموازية بما يكشف ما إذا كان هناك رقم معين واكب سيره. وفيما نفذ الجيش انتشارا أمنيا بين عين الرمان والشياح تحسبا لأي إشكالات، قطع مناصرو القوات اللبنانية الأوتوستراد في جبيل اعتبارا من منتصف ليل أمس، ويستمر مقطوعا حتى الساعة. وقد وجهت دعوات إلى الإقفال التام في المدينة اليوم، انسحبت على المدارس والمراكز التجارية. وقد زار رئيس الحزب سمير جعجع مقر منسقية جبيل في مستيتا من دون الإدلاء بأي تصريح. القوات اللبنانية توجهت إلى المحازبين ودعتهم إلى البقاء على جاهزية تامة بانتظار توجيهات القيادة، راجية منهم عدم التداول بأي معلومات أمنية واتهامات مسبقة، حفاظا على أمن المنسق المخطوف حتى اتضاح الصورة.
هذا وتابع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عملية خطف منسق قضاء جبيل في حزب القوات اللبنانية باسكال سليمان، وطلب في سلسلة اتصالات من وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي وقائد الجيش العماد جوزيف عون ومع القادة الأمنيين تكثيف التحقيقات والتنسيق فيما بين الأجهزة الأمنية لكشف ملابسات القضية في أسرع وقت وإعادة المواطن سالما إلى عائلته. وفي السياق يواصل الوزير مولوي الاتصالات مع القادة الأمنيين في الجيش اللبناني والمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي والأمن العام لتكثيف الجهود. كما أجرى مولوي اتصالا بعائلة المختطف سليمان مؤكدا أن الأجهزة الأمنية والعسكرية تقوم بكل ما يلزم لكشف ملابسات عملية الخطف. النائب زياد حواط طالب من مستيتا الأجهزة الأمنية بالإسراع في التحقيقات لمعرفة من خطف سليمان الذي لم يخبرنا سابقا أنه تعرض لتهديد.
النائب سيمو أبي رميا الذي شارك في الاعتصام قال: جئت إلى مركز القوات في مستيتا لأن المنسق باسكال سليمان يعني لي شخصيا، ونقف إلى جانب القوات لمعرفة الحقيقة وراء عملية الاختطاف.
وفي المواقف رأى النائب فؤاد مخزومي أن اختطاف باسكال سليمان أمر مستنكر ومرفوض، خصوصا في هذه المرحلة الدقيقة التي نمر بها والتي تتطلب حفظ الأمن والأمان بدلا من التفلت الحاصل وترهيب الناس وبث الخوف في نفوسهم.
المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان أكد في بيان أن لبنان كله ضد جرائم الخطف، ولا يمكن أن يقوم بهذا العمل أي فريق سياسي أو شريك وطني، ورأى أن المطلوب من الأجهزة الأمنية حسم القضية سريعا وحذار التجيش الطائفي والاتهام السياسي، واللغة التي نسمعها مرفوضة والاتهامات الجزافية كارثية وبمثابة إعدام للسلم الأهلي.
أفاد مندوبنا في الجنوب باستشهاد 3 أشخاص على الأقل في الغارة الإسرائيلية الليلة على أحد المنازل في بلدة السلطانية. الطيران الحربي الإسرائيلي أغار قرابة 2 فجرا على بلدة كفر كلا. حسين معنا والتفاصيل.
واصل العدو الإسرائيلي عدوانه واستهدافه للقرى والبلدات الجنوبية حتى ساعات الفجر، فشن الطيران المعادي غارة على بلدة السلطانية في قضاء بنت جبيل قرابة 1:30 فجرا مستهدفا أحد منازل البلدة، وأسفر العدوان عن تدمير المنزل واستشهاد 3 مقاومين على الأقل بينهم قائد ميداني في المقاومة الإسلامية وإصابة عدد آخر. ثم أكمل الطيران الحربي عدوانه فاستهدف منزلا آخر في بلدة كفر كلا من دون تسجيل إصابات، وكان الطيران المعادي قد شن قرابة 9 ليلا غارة على بلدة يارون سبقها سلسلة غارات استهدفت منازل ومناطق مفتوحة في بلدات كفر كلا ومحيط برغس ووادي الدلافة عند أطراف بلدة حولة. كما استهدف الطيران المعادي منزلا عند تقاطع بلدات دير قانون نهر جنات طورة في قضاء صور فدمر المنزل وألحق أضرارا في منازل مجاورة. العدوان الجوي هذا ترافق مع قصف مدفعي استهدف بلدات يارون ومارون الراس وعيترون في القطاع الأوسط، وفي القطاع الشرقي استهدفت مدفعية العدو كفر حمام وراشية الفخار وحولة ومركبة ومنطقة مجرى نهر الخردل عند الطريق الرئيسية التي تربط النبطية بمرج عيون. هذا ولا يزال الطيران المسير من نوع عمقاء هذا الصباح يحلق في أجواء القرى والبلدات لا سيما المتاخمة للخط الأزرق على مستوى متوسط. في المقابل هاجمت المقاومة الإسلامية عددا من مواقع الاحتلال وأعلنت عن استهداف مقر قيادة الدفاع الجوي والصاروخي في سكنة كيلع والقاعدة الصاروخية والمدفعية في يوآف بعشرات صواريخ كاتيوشا. كما استهدفت مربدا مستحدثا لمدفعية العدو في محيط موقع المنارة بقذائف المدفعية وسكنة زبدين في مزارع الشبع اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية. كذلك نفذت المقاومة هجوما جويا بمسيرة انقضاضية على تجمع مستحدث لجنود العدو وآلياته خلف موقع السماكة في تلال كفر شوبة وأصابت هدفها بدقة. من الجنوب حسين معنا صوت كل لبنان.
هذا وأكد مصدران أمنيان لوكالة رويترز مقتل 3 بينهم قائد بقوة الرضوان التابعة لحزب الله بالغارة الإسرائيلية على بلدة السلطانية. وكان بيان للجيش الإسرائيلي قد أعلن استكمال مرحلة أخرى من استعدادات قيادة المنطقة الشمالية للحرب، موضحا أن التدابير اللوجستية تسمح بالتجنيد الفوري لقوات الاحتياط عند الطوارئ ووصولها إلى خط الجبهة في خلال ساعات معدودة فقط مع المعدات اللازمة للقتال.
التصعيد على الجبهة الشمالية مع لبنان حضر في اجتماع الحكومة الإسرائيلية، وقال رئيسها بنيامين نتنياهو إن هذه الحرب كشفت للعالم ما كانت إسرائيل تعلنه دائما، أن إيران تقف وراء الهجوم ضدنا بواسطة أذرعها وهي هجمات كثيرة. وأعلن أن إيران وحزب الله وأذرع أخرى تصعد تهديدات على إسرائيل، وقد أسقطت طائرة مسيرة تابعة لنا في لبنان، وكان ردنا في عمق لبنان في بعلبك في البقاع على بعد 60 كيلومترا و100 كيلومتر وأكثر.
في المواقف رأى الرئيس نبيه بري أن إسرائيل تستدرجنا للحرب ونحن لن ننجر إليها، وأكد في حديث إلى صحيفة الشرق الأوسط أن التصعيد الإسرائيلي الذي بلغ أكثر من المستطاع بتدمير ممنهج لعشرات البلدات والقرى الجنوبية، سواء تلك الواقعة على امتداد حدودنا مع فلسطين المحتلة أو في عمق الجنوب، لن يؤدي إلى استفزازنا وصولا إلى استدراجنا لاتخاذ قرار بتوسعة الحرب، متوقفا أمام قول الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله إن المقاومة في لبنان لا تخشى حربا وهي على أتم الجاهزية لأي حرب، وإذا أرادوها نقول لهم يا هلا ويا مرحبا. فقال بري إن نصر الله يرد على تهديد إسرائيل بتوسعة الحرب ولا يعني كما يروق للبعض أنه سيبادر إلى توسعتها.
في المواقف أيضا وبعد لقاء مع الرئيس نبيه بري، أمل النائب السابق وليد جملاط أن نجد أفقا لاختراق جدار الكراهية والوصول إلى التسوية المقبولة لتنفيذ القرار 1701 والعودة إلى اتفاق الهدنة عام 49.
نأمل دائما أن نستطيع من خلاله أن نجد أفقا لاختراق هذا الجدار الكراهية والوصول إلى التسوية المقبولة لتنفيذ القرار 1701 اتفاق الهدنة عام 1949، الذي إذا قرأناه بشكل مفصل يملي على الفريقين اللبناني والإسرائيلي منطقة معينة من الحدود اللبنانية ومن الحدود الإسرائيلية، وهذا الموضوع الرئيسي ملف لبناني. الذين يرفضون الحوار هم عم بغلطوا مش نحن.
النائب علي فياض لفت إلى أن إسقاط طائرة مسيرة ومسلحة هي من الأكثر تطورا في ترسانة العدو، رسالة عملية ورمزية في آن على ما لم تظهره المقاومة من قدراتها بعد وما تحتفظ به احتسابا للآتي من الأيام. البطريرك بشارة بطرس الراعي رأى أن قرار الحرب مر ومسؤول، وتوجه في عظة الأحد إلى من أسماهم أمراء الحروب بالقول: لا تعتقدوا بأنكم أقوياء بأسلحتكم، بل أنتم أضعف أضعفاء.
المطران الياس عودي أسف لبقاء لبنان بلا رئيس لما يقارب السنتين ولبقاء الدولة سائبة والمراكز شاغرة.
السفير الروسي في لبنان ألكسندر روداكوف حذر في خلال لقاء ضمه إلى السفير الإيراني مجتبى أماني ورئيس الهيئة الشرعية في حزب الله محمد يزبك من الأجواء الخطيرة في المنطقة، مؤكدا على السعي الروسي لخفض التصعيد. أما الشيخ يزبك فتوعد بأن تدفع إسرائيل ثمن جريمة القنصلية الإيرانية في دمشق. هل يتجه لبنان نحو المنزلق الذي تعده له إسرائيل؟ نسأل النائب الدكتور عبد الرحمن البزري. دكتور بزري صباح الخير.
صباح النور لك وللي عم بيسمعونا، تفضلي.
هل سيقع لبنان في الفخ الذي تنصبه إسرائيل عبر جر حزب الله إلى حرب شاملة ومدمرة كما حصل في غزة؟
أعتقد أن الوضع في لبنان هو وضع دقيق وخطير، وأن لبنان قد يعني يتعرض لعديد من الأزمات ربما الحروب. بداية هناك الأزمة الداخلية التي هي سياسية وقد تأخذ ملف آخر نتيجة لموضوع السيد باسكال سليمان ومحاولة وخطفه بالطبع، وضرورة أن يتمكن لبنان من تأكيد القوى الأمنية من تأكيد ما حصل بهذا الملف الدقيق حتى لا يتحول إلى ملف داخلي خطير. أما بالملف على الحدود مع فلسطين المحتلة، أعتقد أن لبنان عليه أن يكون متماسك في المواجهة، سواء كانت المواجهة سياسية دبلوماسية أم عسكرية. أعتقد أن خطر العدو الإسرائيلي على لبنان سيبقى قائما، وأن إسرائيل لا تحتاج لذرائع لمهاجمة لبنان، لكن علينا أن نكون نحن حاضرين وجاهزين وواعين لكل تداعيات الأمور التي نقوم بها. والمرحلة دقيقة، وكل أصدقاء لبنان في الخارج من دول صديقة للبنان تحذر من تداعيات تطورات خطيرة في المنطقة مرتبطة بالأحداث التي تحدث في فلسطين وفي غزة.
دكتور بزري، هناك مكملات غذائية خاصة بالأطفال متلاعب بتواريخ صلاحيتها، متى تصدر وزارة الصحة رأيها في هذا الموضوع بحسب رأيكم، وما هي مخاطرها على صحة الأطفال؟
يعني هذا الموضوع خطير أيضا جدا، وهذا يدل على مقدار التفلت الذي نعيشه وانهيار مؤسسات الدولة. ما صدر عن وزارة الاقتصاد بالأمس من بيان حول هذه المكملات الغذائية للأطفال التي انتهت صلاحيتها، والتي يجب متابعة هذا الملف بشكل دقيق، وعلى وزارة الصحة وهي وزارة الوصاية والإشراف على المنتجات الدوائية والمكملات الغذائية القيام بواجبها لناحية التحقق من هذا ومصادرة الكميات، والأهم من ذلك هو محاسبة الفاعلين. يعني أول شيء منع وجود هذه المواد في الأسواق حماية لأطفالنا وحماية لأهالينا. النقطة الثانية هي محاسبة الفاعلين، وللأسف كان دائما في لبنان الحساب هو الذي لا نصل إليه. يعني دائما نكتشف شغلي، ودائما بنحاول نتصدى له، ودائما بنحاول نحكي عنه ونصلحها، لكن عندما نصل إلى مرحلة الحساب هنا عندئذ يتوقف كل شيء، وهذا مؤسف، وهذا هو السبب الذي يسمح لي الناس باستخدام مواد منتهية الصلاحية أو مواد ربما فيها مواصفات غير صحيحة نتيجة لعدم خوفهم من العقاب.
النائب الدكتور عبد الرحمن البزري، شكرا جزيلا لك.
النائب قاسم هاشم اعتبر أن مجريات الأمور على الجبهة الجنوبية هي التي ستحدد مصير توسعة الحرب أم لا، وأدان هاشم في حديث إلى صوت كل لبنان عملية اختطاف منسق القوات اللبنانية في جبيل.
ما يجري اليوم في الفترة الأخيرة يبين نية العدو بمحاولاته المتكررة لإجبار لبنان إلى توسعة هذه الحرب، وإلى ما يرغب فيها في ظل الظروف الذي يواجهها هذا الكيان في غزة وعدم قدرته على تحقيق أي كسب. وهذا ما تبين خلال اليومين الأخيرين من نوعية ومساحة العدوان الذي تجاوز طبع الحدود معينة.
ماذا لو قامت إسرائيل بضربة قوية خارج الحسابات؟
طبعا هذا الأمر حدد الميدان وفي توقيته، وفي كل الأحوال لن يكون لهذا العدو ما يريده من محاولاته المتكررة لجر لبنان حيث يريد، لكن طبعا الظروف الميدانية في توقيتها هي التي تحدد مجريات الأمور. طبعا لو لم يكن هنالك نوع من الردع وخشية مما تمتلكه المقاومة ودوعا لبعض الضغوط الخارجية لتمادى أكثر هذا العدو.
كيف قرأتم عملية اختطاف منسق القوات اللبنانية في جبيل باسكال سليمان؟
طبعا هذا العمل غير مرغوب فيه، وهو مدان في كل الأحوال وفي كل الظروف وكل المعايير الوطنية والأخلاقية، ولا يمكن القبول بمثل هذه الأفعال التي تضعنا أمام كثير من التساؤلات. وطبعا كل ما نريد أن نصل إلى توتر الأجواء، وقد لا يكون هنالك ما جرى هذا الفعل سياسي، علينا أن ننتظر، ولكن علينا أن تبذل كل الجهود الأمنية والعسكرية بشكل سريع لإعادة باسكال سليمان إلى بلده وأهله. وأعتقد أن ليس هنالك من لبناني يريد مثل هذه الأعمال.
يستقبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي رئيس جمهورية قبرص نيكوس خريستودوليدس عند 9:30 من صباح اليوم في السرايا الحكومية، حيث ستقام للرئيس الضيف مراسم الاستقبال الرسمية تليها محادثات ثنائية وموسعة تتناول العلاقات الثنائية بين البلدين والملفات المشتركة، لا سيما منها ملف النزوح السوري. الرئيس القبرصي سيزور أيضا الرئيس نبيه بري في زيارة تستمر يوما واحدا، وتكتسب الزيارة أهمية قصوى لأنها تسبق المؤتمر الذي تستعد بروكسل لاستضافته نهاية أيار المقبل من ضمن مسلسل المؤتمرات الخاصة بالنازحين السوريين، وستليها محطات أخرى يجري التحضير لها لا سيما في دول شمال المتوسط.
أوضح رئيس الاتحاد العمالي العام بشار الأسمر أن مرسوم تعيين الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص ب18 مليون ليرة الذي أقره مجلس الوزراء صدر بعد إلغاء البند الثاني الخاص بزيادة غلاء المعيشة بقيمة 9 ملايين ليرة، متهما بعض صقور الهيئات الاقتصادية بالوقوف وراء ذلك. وقال للجمهورية: غدا سنلتقي الرئيس نجيب ميقاتي، وإن لم يحصل تجاوب معنا فنحن ذاهبون إلى مراجعة قانونية لدى مجلس شورى الدولة حول ما حصل، والبت فيما إذا كان للحكومة الحق في إلغاء مادة من مرسوم أقره مجلس الوزراء.
إلى ذلك، استنكر اتحاد النقابات العمالية للمصالح المستقلة والمؤسسات العامة في لبنان ما قامت به الحكومة وما اتخذته من قرار يهدف إلى تعديل مرسوم الحد الأقصى للكسب الخاضع للحسومات لفرع ضمان المرض والأمومة المحدد ب5 أضعاف الحد الأدنى للأجور ليصبح 50 مليون ليرة كمبلغ مقطوع. وطالب الاتحاد الحكومة بضرورة إيجاد حل لتقديمات الطبابة والاستشفاء التي يقدمها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لتأمين تغطية حقيقية للمضمونين وأفراد عائلاتهم.
كشف النائب جهاد الصمد عن استعدادات لعقد جلسة تشريعية بعد عطلة عيد الفطر على جدول أعمالها حتى الآن 3 مشاريع قوانين. الأول بمادة واحدة يتعلق بالانتخابات البلدية والاختيارية لجهة تأشيلها عاما واحدا كحد أقصى، والثاني خاص بالمتطوعين المثبتين في الدفاع المدني، والثالث بتعديل بعض مواد مشروع قانون موازنة العام 2024. وتبعا لمصادر نيابية، فإن الثنائي الشيعي وحلفائه لن يقبلوا بطرح تأجيل الاستحقاق حصرا في مناطقه، وهم يدفعون لتمديد ثالث بات محسوما.
أشارت وسائل إعلام مصرية إلى توافق على المحاور الأساسية بين المشاركين في المفاوضات بشأن غزة، وإلى تقدم كبير في مفاوضات صفقة تبادل المحتجزين، موضحة أن الهدنة المقترحة بين إسرائيل وحماس تشمل أيضا عودة النازحين. وقالت إن وفدي الولايات المتحدة وإسرائيل يغادران القاهرة ويعودان في خلال 2 يوم لبحث الاتفاق النهائي. هذا وأكد رئيس الهيئة العامة للاستعلامات في مصر ضياء رشوان أن اتفاق التهدئة في غزة على وشك التوقيع. وقالت القناة 12 الإسرائيلية إن مقترح واشنطن قد يتضمن عودة سكان أحياء بأكملها شمال غزة، ونتوقع مرونة من الجانب الإسرائيلي. في الموازاة، قال مصدر قيادي فلسطيني: حتى اللحظة لا يوجد أي تقدم في المفاوضات. وأضاف أن المطالب الفلسطينية تشمل الوقف الفوري لإطلاق النار وانسحاب قوات الاحتلال وكسر الحصار.
وسط هذه الأجواء، يزور وزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبد اللهيان دمشق اليوم في زيارة رسمية، يلتقي في خلالها كبار مسؤوليها ويبحث معهم في العدوان الإسرائيلي على قنصلية بلاده في العاصمة السورية. وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالنت أن الجيش استكمل استعداداته للرد على أي سيناريو يمكن أن يحدث في مواجهة إيران. في المقابل، قال يحيى رحيم صفوي مستشار المرشد الإيراني علي خامنئي إن جبهة المقاومة جاهزة وعلينا أن ننتظر لنعرف كيف سيكون الرد. هذا في حين نشرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية إسنا رسما توضيحيا يعرض 9 أنواع مختلفة من الصواريخ الإيرانية القادرة على بلوغ إسرائيل.
وأمس سحب الجيش الإسرائيلي غالبية قواته من جنوب غزة ما عدا كتيبة واحدة، وتعليقا اعتبر المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي أن إعلان الانسحاب هو مجرد استراحة على الأرجح، ليس بالضرورة مؤشرا إلى عملية جديدة وشيكة لهذه القوات. ميدانيا أسقط مقاتلو سرايا القدس طائرة إسرائيلية من نوع كواد كابتر، وسيطروا على طائرة من دون طيار من نوع سكاي لارك في سماء مدينة غزة. وأكد مقاتلون في وحدة القنص أنهم قتلوا جنديا إسرائيليا كان متحصنا في أحد المنازل في منطقة الشيخ عجلين جنوب غربي مدينة غزة. إلى ذلك أعلنت فصائل حزب الله العراقي استهداف قاعدة أليفالوت الإسرائيلية شمالي بحيرة طبرية عبر الطيران المسير.
أعلنت قوات الدعم السريع أنها قتلت وأسرت المئات من الجيش والحركات المسلحة شرقي السودان. في المقابل اتهمت نقابة أطباء السودان الدعم السريع بقتل 28 شخصا بولاية الجزيرة وسط البلاد. إلى الصين وصل وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في زيارة رسمية. والآن إلى صفحة الأحوال الجوية. يتمركز منخفض جوي مصحوب بكتل هوائية باردة نسبيا حاليا وسط تركيا، ويقترب تدريجا ويؤثر على لبنان ويشتد تأثيره اعتبارا من ظهر اليوم، حيث ستتساقط أمطار غزيرة أحيانا مع حدوث عواصف رعدية وتساقط لحبات البرد ورياح ناشطة مع درجات حرارة دون معدلاتها الموسمية وتساقط الثلوج على المرتفعات، ويستمر تأثيره حتى مساء يوم الأربعاء.
ختاما تذكير بالعناوين: توتر في جبيل بعد اختطاف منسق القوات باسكال سليمان، إقفال عام وقطع الأوتوستراد وتضامن حزبي مسيحي، مخابرات الجيش بدأت تحليل هاتف سليمان وتفكيك الداتا، والأجهزة الأمنية تتعقب الخاطفين، انتشار أمني واسع بين عين الرمان والشياح لمنع أي احتكاك، إدانة واسعة لعملية الخطف، والمفتي قبلان يرفض الاتهامات الجائرة، 3 شهداء على الأقل في غارة إسرائيلية على السلطانية، والاعتداءات الإسرائيلية توسعت أمس، إسرائيل تؤكد الاستعداد للتعامل مع الجبهة الشمالية، وبري لن ننجر إلى الحرب المفتوحة، الرئيس القبرصي في بيروت اليوم يلتقي ميقاتي وبري ويبحث في الهجرة غير المشروعة، الدخان الأبيض قد يتصاعد قريبا من مفاوضات القاهرة، والجيش الإسرائيلي ينسحب من جنوبي غزة.
ختام نشرة الأخبار قدمناها من صوت كل لبنان.